السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وكما نبهت مرارا دعك من الألقاب، لا تستخدم ألقابا ولا تستخدم صيغة تعظيم. من أراد أن يحترمني فكنيتي أبو حازم، يعني إذا كنت تريد أن تحترمني أنا أبو حازم. يقول: إن قال قائل كلام الشاطبي كلام، ما الدليل على ما يقول؟ يريد أن يقول السائل هذا كلام لأحد من الناس، لأحد من أهل العلم، وليس هذا بنص عن الله تبارك وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لك يا أخي، هذا تؤيده القواعد العامة في الشريعة، لا يشترط في هذا أن يكون فيه نص خاص من الكتاب أو السنة، لا يشترط هذا، لأن هذا يجري بناء على تتبع مواقف السلف من أهل البدع، متى حكموا على الشخص بأنه مبتدع، متى حكموا على الفرقة بأنها مبتدعة. فمن تتبع تصرفات السلف فإنه يستخرج القاعدة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله، وهذا معروف في أصول الفقه وقواعد، لو تكلمنا على الفقه يعني معروف في أصول الفقه وفي قواعد الفقه، هناك القواعد، هناك الضوابط، هناك الأصول. ما يشترط في مثل هذه المقامات أن يكون هناك نص خاص من الكتاب أو السنة. ولو احتكمنا إلى نفس النصوص في الكتاب أو السنة فهي تشهد لهذا وتقره ولا تنافيه أبدا، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالدخول في الدين كله، وأمر بالاعتصام بحبله ودينه وشريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمن خالف في أصل فلم يصدق عليه ذلك، من خالف في أصل من أصول الكتاب والسنة فلم يصدق عليه أنه معتصم بالكتاب والسنة. يقول: كلام بعض الناس على القناة ما أدري هذا، يا أنت من صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال؟ يريد أن يقول: من قال على بعض الفضائيات مخاطبا امرأة متبرجة مع الأسف، وقال لباسك هذا بقدر وجلوسك هذا بقدر، هذا يخاطب معه في نفس جلوسه أولا قبل أن يخاطب في كلامه، يقال له جلوسك هذا لا يجوز، ومن أعظم المحرمات في دين الله تعالى، وهو مناف للأمر بالمعروف والإنكار، مناف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته، فنفس جلوسه هذا لا يصوم. ثم كلمته هذه وإن كان لها أصل صحيح، يريد أن يقول إن كل شيء بقدر الله تعالى، لكن إن أراد أن يستند في هذا إلى ما حدث من الفتن والثورات كما أشار إليه السائل، فهذه حجة الإباحية الذين ذكرنا شأنهم منذ قليل، الذين يسوغون كل شيء بدعوى أنه واقع بقدر الله تعالى، فهذه حجة الإباحية المشركية الذين ذكرنا شأنهم آلفا. يقول: معنى كلمة أنف للقدرية؟ أنف أي مستأنف، والاستئناف في اللغة على غير ما يعرف عند كثير من الناس، يعني تجد مثلا شخص في محاضرة مثلا ثم يحدث فاصل، تحدث فترة من الزمن، يقول نستأنف كلامنا، هذا خطأ. الاستئناف في اللغة هو بداية الشيء من أوله، ولهذا عندما تطلع على كلام أهل الفقه مثلا، الفقهاء في كتب الفقه وفي كتب الفتاوى، يقولون مثلا من فعل كذا استأنف صلاته. إيش استأنف صلاته؟ يبني على ما مضى؟ لا، وإنما المقصود يعيد الصلاة من أولها. فالاستئناف في اللغة بداية الشيء من أوله، فقول القدرية أنف أي الأمر مستأنف، أي إن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا عند وقوعه، لا يكون علم الله تعالى إلا شيئا مستأنفا حادثا ليس أمرا أزليا عنده. يقول: كيف تخرج زكاة القمح، وهل يحتجز من المحصول ما تم صرفه من المبيدات أو التقاوي، يعني ما تم صرفه على الزرع حتى يتم حصاده، وما مقدار خروج الزكاة للقمح، وهل يخرج من القمح أو من المال؟ أما القول في زكاة القمح فهو مبني على الزكاة في الزروع والثمار، والأقرب في ذلك والله تعالى أعلم ما ذهب إليه بعض أهل العلم من التمسك بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يؤخذ إلا من أربعة أصناف: الحنطة والتمر والشعير والزبيب، هذه أربعة أصناف فقط تؤخذ منها الزكاة بالنسبة للزروع والثمار، والحنطة هي القمح، فالقمح المشار إليه تخرج منه الزكاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وزكاة الزروع والثمار لا تجب إلا في 5 أوسق، يقول صلى الله عليه وسلم: لا زكاة فيما دون 5 أوسق. هذا معنى الحديث. و5 أوسق هذه تقدر عند أهل الشأن ب60 كيلة، يعني هذا ينظر في تقديرات أهل الخبرة، يقدر ب60 كيلة، فإذا بلغ القدر هذا فقد وجبت فيه الزكاة. والتفصيل فيه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح أو السواني نصف العشر. يعني إن كان يسقى بتكلفة، إن كان يسقى بحفر آبار مثلا أو سقي أو نحو هذا، فهذا يخرج منه نصف العشر، وإن كان يسقى بماء المطر أو من غير مشقة يسقى من خلال الآبار التي تكون في الأرض من غير مشقة وتكلفة، فهذا يجب فيه العشر. والزكاة تكون من القمح لا من المال، وهذه هي القاعدة في الزكوات: كل مال تخرج زكاته منه، تخرج زكاة الزروع والثمار منها، وتخرج زكاة الماشية منها، وتخرج زكاة الفطر من قوت البلد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج المال أو لا تخرج القيمة في شيء من هذا. هل يتم صرف ما صرف على المحصول من المبيدات أو كذا؟ نعم، يتم صرفه في هذا، وفيه آثار متعددة عن ابن عباس وغيره من السلف رضي الله عنه. لا تجب الزكاة، لا تجب 60. يقول: نعم، التبن لا يصفى طبعا. نعم، لما تبيعه يعني تجب فيه زكاة المال. نعم، إن كان يتخذ للتجارة فزكاته زكاة عروض التجارة، لأن الأصل أنه ليس فيه زكاة في نفسه، لكن إن كان يتخذ للتجارة ففيه زكاة العروض على الراجح. هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الزكاة تجب في العروض، لكن ما فيهاش عروض وإنما باعه وقبض ثمنه يدخره عنده ففيه زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحبل. إيش؟ قفن. لا. يقول: ما هي أخطاء جماعة التبليغ التي تجعلهم من أهل البدع؟ سبق الكلام على هذا. ينظر في هذا، ينظر. يقول: ما هي ضوابط أخذ العلم عنك فضيلة الشيخ فلان؟ كيف هذا؟ من صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال؟ إيش؟ عني أنا؟ كيف يعني؟ لا، لا، لست أفهم قصدك. يعني ضوابط الجلوس في المجلس مثلا؟ ما يتضح لي المقصود في الحقيقة. أنا طالب علم كسائر طلبة العلم، أتكلم إن شاء الله تعالى فيما أحسن وفيما أظن أنني أقدر على تبليغه، فهذا هو الذي يؤخذ مني. لكن لعلك تقصد أمر آخر، لعلك تقصد المتابعة، تقصد هذا؟ يعني المتابعة، إذا كان أحد من الإخوة يريد المتابعة مثلا على انفراد، تقصد هذا؟ إيه، نعم. أنا تكلمت في هذا في المجلس الأول، أول مجلس جلسناه سويا، لكن أنا لم أخصص نفسي حتى أفتح الأمر للإخوة. يعني من أراد أن يتابع مع أحد من أهل العلم أو طلبته يتيسر له ذلك فهذا أفضل إن شاء الله تعالى، لا سيما إن كان هذا الذي يتابع معه يعني عنده علم زائد أو عنده خبرة زائدة، فهذا أفضل إن شاء الله تعالى. فإن أبيتم إلا مثلي أسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة. فهناك ضوابط معينة فيما يتعلق بأقسام الطلبة، وقد ذكرت هذا حتى لا أعيد مرة أخرى. يعني إن كان طالب العلم لا يريد أن يتخصص، لا يريد أن يصير داعية إلى الله تعالى، فهذا له منهجية معينة. يعني أراد مثلا أن يمتحن في بعض المتون أو يقرأ بعض المتون محددة مثلا وينتهي الأمر عند هذا فلا بأس، لكن هذه عندنا في القاهرة، يعني ما أستطيع أن أقوم بها الآن عندكم مثلا، هذا موجود عندنا في القاهرة. وبعض الإخوة كلمني في هذا، بعض الإخوة تعرفونه كلمني في هذا، ويمكن أن نتابع سويا إن شاء الله. فمن تمكن أن يتفق معي مثلا على موعد معين عندنا في القاهرة وتتم المتابعة إن شاء الله فلا بأس بذلك. أما إن كان الأخ من إخواننا يريد أن يتخصص في الطلب ويصير داعية معلما مدرسا فالأمر يختلف، وأنا شرطي في هذه الحالة صعب جدا، ما يقدر عليه إلا الصفوة، فلا بد أن يكون متفرغا، ولا بد أن يكون من أهل السنة، هذا مفروغ منه. يعني إذا كان شخص عنده انحرافات وكذا ما نجالسه، لكن لابد أن يكون متفرغا، لابد أن يكون عنده من الوقت والسعة في الطلب ما يمكنه للتخصص، لأن المسألة ليست باليسيرة، لابد من جرد المطولات، ولابد من الأبحاث، ولابد من المتابعات حتى يتبحر الطالب في العلم إن شاء الله تعالى. لكن يعني لم يعني نقنط الناس إن شاء الله تعالى، الأمر فيه يسر بإذن الله تعالى، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، لكن الأمر يحتاج إلى إخلاص ونية صادقة وافتقار إلى الله تعالى مع اتخاذ للأسباب. ولسنا نقول لطلبة العلم لا تعملوا ولا تكسبوا أقواتكم، هذا لا يستطاع بطبيعة الحال، لكن ينبغي أن يكون عملك متيحا لطلبك للعلم. يعني ما يستقيم أن أنت تشتغل 12 ساعة في اليوم وتقول أطلب العلم، هذا مستحيل، ما يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها، لأن الذين يفرطون في هذا نراهم ضيعوا ولم يتأصلوا في الطلب. يعني تجد الواحد مثلا يشتغل في اليوم 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات ويقول أطلب علم، يطلب ساعة ساعتين في اليوم، ثم يصنف كتبا ويدرس الناس في المساجد ويفعل كذا ويفعل كذا، إيش هذا؟ ما يليق. ولهذا تجدهم ضعافا في العلم، ليس عندهم تأصيل، ليس عندهم رسوخ. لكن في حدود الطالب المتوسط الذي عنده إمكانيات متوسطة في الفهم والاستيعاب والتحصيل وكذا، نقول إن شاء الله 5 ساعات 6 ساعات في اليوم، يعني 5 ساعات إن شاء الله، هذا يعني أستطيع أن أقوله إن شاء الله تعالى بناء على يعني التحصيل الذي يعني خط فيه أو درايتي بهذه المسألة، أستطيع أن أقول إن شاء الله تعالى 5 ساعات في اليوم مناسب جدا. والعلم مواهب وقدرات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن الناس من يستوعب في ساعة واحدة ما يستوعب غيره في ساعتين وثلاثة وأربعة، فهذه مواهب وقدرات، فلا بد من التفرغ ولا بد من منهجية معينة. يعني أنت مثلا تريد تخصص في علم العقيدة، بالمناسبة للمعرفة يعني الذي يتابع معي نتابع إن شاء الله في العقيدة وفي الحديث وفي الأصول على شيء من يعني ليس أمرا منضبطا، هذا هو ما أستطيع أن أتكلم فيه، لكن أي علم آخر من هذه العلوم أنا لست متخصصا فيه. خلاص، يعني مثلا تريد تخصص في علم العقيدة في منهجية معينة، هناك متون ابتدائية لابد من إتقانها وتمتحن فيها، ولابد من نسبة معينة، يعني تمتحن مش امتحان وخلاص، يعني نعقد امتحان تحريري يجيب مثلا 60 أو 70%، لا، لازم على الأقل 85-90%، لأن أنت رجل متفرغ، رجل تريد تعلم الناس، تمام. ثم بعد هذا تكون في منهجية منضبطة في المطولات، تقرأ المطولات وتجرد المطولات، تبحر في المطولات، تدون الفوائد وتصوغ الأبحاث وتعرضها وتفيد وتستفيد، هذا لابد منه. فدي كلها منهجيات منضبطة على حسب ما يتم الاتفاق عليه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد. يقول بعض المساجد تلتزم بتلاوة جزء يوميا في صلاة التراويح حتى تكون قد ختمت القرآن قبل نهاية الشهر، فهل ورد عن السلف فعل ذلك؟ الذي ورد عن السلف التوسيع في هذه المسألة، وإن كان ولا بد حد، فقد صح عن عمر رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره أنه رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد أمر أسرع القراء قراءة أن يقرأ 30 آية في الركعة الواحدة، والوسط 25 والبطيء 20، هذا هو الحد الذي ثبت عن السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنه، لكنه ليس حدا ملزما، الأمر في ذلك واسع باتفاق أهل العلم، هذا لم يخالف فيه أحد من أهل العلم، الأمر في ذلك واسع، تريد تقرأ جزء ما في مشكلة، أقل أكثر ما في مشكلة، لكن كلما زدت فهو أفضل إن شاء الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو توضيح مسألة متى تذكر حسنات المبتدع أو المخالف في غير مقام الترجمة وجزاكم الله خير. مقام الترجمة من ضمن المقامات كما أشار إليه السائل، ومن المقامات التي يسوغ فيها ذكر المحاسن مقام التقييم العام، يعني إذا أردت أن تقيم طائفة عموما تذكر ما لها وما عليها، أو تقيم رجلا بشكل عام تذكر ما عنده من الخير والشر، فهذا يسوغ إن شاء الله مع ضرورة البيان، لابد أن تبين هذا حتى لا يغتر الناس بكلامك يقول تذكر محاسن وكذا وكذا. من المقامات أيضا ما أشرت إليه في الكلام السابق من ذكر المحاسن للتحذير منها لئلا يغتر بها، هذا أيضا من ضمن المقامات التي تسوغ فيها ذكر المحاسن. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كثرة استماع الأغاني والمسلسلات والأفلام وبعض المعاصي الأخرى تخرج الرجل عن منهج أهل السنة والجماعة، أفيدونا مأجورين. المعاصي لا شك أنها تنقص الإيمان، تذهب بكماله الواجب، وتخرج العبد إلى دائرة العصيان والتفريط والإثم، نسأل الله العافية. لكن إذا تكلمنا على المنهج ومضادة المعصية له فلا بد من التفصيل. يقال للرجل سلفي، هذا عند الإطلاق المتبادر إلى الذهن والذي يريده العلماء بالدرجة الأولى، السلفية في المعتقد لا في العمل. يعني شخص عنده أصول أهل السنة واستوفى الأصول كلها، هذا يقال له سلفي. هو فاسق، هو مفرط، هو عاص، يقال فيه سلفي على أنه من أهل السنة والجماعة ليس من أهل البدع، هذا هو المقصود. إذن فالمعصية لا تؤثر على هذا من هذه الحيثية. لكن يقال خالف منهج أهل السنة من جهة أنه ليس متأدبا بآدابهم، ليس متمسكا بأخلاقهم، ليس متمسكا بأخلاق المسلمين، واضح هذا. لكن يقال ليس من أهل السنة على جهة أنه خرج إلى البدعة، لا، ما يقال هذا أبدا. ولهذا تجد المصنفين في عقيدة أهل السنة يذكرون الآداب في صلب كتب العقيدة، كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في رسالة الموزني، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، حتى يبين العلماء ماذا؟ أننا إذا تكلمنا على الأصول فانتبه، دين الإسلام ليس أصولا فقط، دين الإسلام ليس أن تؤمن بالرؤية وأن تؤمن بالصفات وأن تؤمن بالقدر وأن تؤمن بكذا، لا، دين الإسلام واسع شامل، وأهل السنة عندهم الآداب والأخلاق والفضائل، لهذا يتكلم أهل السنة في هذه الأشياء. فلا بد من التفصيل. إن أريد المنهج من جهة المعتقد فالمعاصي لا تؤثر على هذا ولا تصير الرجل مبتدعا، لأنه لا يبدع بالمعصية بطبيعة الحال. وإما إن أريد المنهج بالمعنى الأعم الأشمل الذي يشمل العقائد والأعمال، فنعم العاصي له نوع مخالفة لمنهج أهل السنة. يقول: هل كل من دخل في الأحزاب وإن كان عاميا مفتونا بالأحزاب وبنية خدمة الناس كما يزعم، هل يكون مبتدعا ويحذر من الجلوس معه؟ نرجو التوضيح. لا فرق في ذلك بين العوام وغيرهم، وهذه شبهة يتكلم بها كثير من طلبة العلم مع الأسف دون أن يعرفوا. يقول: يا أخي هذا عمي. فنقول له: يعني مش مكلف؟ ما هو ليس بعمي يعني ليس بمكلف، هذا معنى الكلام، فهذا باطل. والسلف ما كانوا يفرقون في أهل البدع من الفرق والطوائف بين العوام وغيرهم، يقال فلان قدري، فلان خارجي، فلان مرجئ، فلان رافضي، وإن كان من العوام. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله، من جملة المواقف الكثيرة عن السلف، لما سأله أبو داود صاحب السنن تلميذه، قال: أرى الرجل من أهل السنة، فيه أنه هو عالم أو طالب علم؟ لا، أرى الرجل من أهل السنة، عامي، طالب علم، عالم، أي شيء. أرى الرجل من أهل السنة يكلم الرجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، هذا ابتداء، أو تعلمه أن الذي يكلمه من أهل البدعة، فإن ترك كلامه وإلا فألحق به، وقد يكون من العوام. إذن لا نخرج العوام عن عهدة التكليف، ما نفرق بين العوام وطلبة العلم، لكن يعذر العوام بما لا يعذر به طلبة العلم، هذا هو المقصود. إن كنا ولا بد مفرقين، إن كنا ولا بد سنقول فيه عوام وفيه طلبة علم، يبقى المقصود بذلك إيش؟ أن العامي أدعى بالعذر وأولى بالعذر من طلبة العلم. لكن إذا نصح وبينت له المسألة واتضح له الحق فأصر، فشأنه كشأن الرأس تماما، سواء بسواء، شأنه كشأن رأس القوم أو مقدمهم أو سيدهم، لا فرق في هذه الحيثية. لكن يحذر من الجلوس معه وإن لم يتضح له الحق. انتبه، فرق بين التحذير وبين التبديع. التبديع مرتهن بإقامة الحجة، الإخراج من السنة والإخراج من الإسلام هذا مرتهن بقيام الحجة، على التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية كما سبق الكلام فيه. لكن هذا شيء، ومسألة التحذير شيء آخر، لأن التحذير علته ماذا؟ الحفاظ على النفس. فالحفاظ على النفس هذا يرتبط بالحكم مثلا ببدعة أو سنة أو كذا أو كذا، ما يرتبط به، لكن يرتبط بماذا؟ بمجرد وجود المخالفة. أنا الآن شخص عنده شر، عنده فساد، وإن كانت عنده شبهة وإن كان معذورا، لكنني أخاف على نفسي إن جالسته، أخاف أن يجرني، وهو معذور وهو متأول، لكن هو يجرني إلى جماعته، يجرني إلى مخالفته، فأنا لا أجالسه، ولا بد من التحذير منه. يقول: كيف ألتحق بمدرسة الشيخ محمد رسلان ومتى إيش؟ من صاحب السؤال؟ لا أدري والله، يسأل عن هذا. يقول: ما الفرق بين الجبل أو الإلهام والجبر في القدر؟ هذا سؤال طيب، وليس من شرطنا كما تلاحظون إن شاء الله أننا نستوفي كل المسائل المتعلقة بالأصول العقدية، فهذا له أبوابه إن شاء الله على حسب الترتيب في طلب العلم أو المتون. فإذ قد ذكر ذلك السائل فلا بد من الجواب عنه. إذا تكلمنا على الجبرية، فالجبرية ليس ذمهم من جهة المعتقد فقط، من جهة ما يعتقدون من نفي الاختيار والإرادة عند العبد، ولكن يذمون أيضا من جهة نفس اللفظ، يعني ما يقال في حق الله تعالى جبر العباد على كذا، كره هذا غير واحد من السلف. ارجعوا إلى كتاب السنة للخلال، وعنه نقل شيخ الإسلام في كلامه عن هذه المسألة في الجزء الثامن في المجموع في مسائل القدر وفي غيره، وكذلك ابن القيم في شفاء العليل عندما تكلم على هذه المسألة. كره سفيان الثوري والإمام أحمد وغيرهما من السلف أن يقال جبر الله العباد على كذا، لما يوهمه من موافقة مذهب الجبرية، وهذه فائدة مهمة جدا، أنه لا يجوز لك أن تستخدم الألفاظ الموهمة وإن كنت تقصد بها معنى صحيحا. وهذه من الآداب العظيمة التي بينتها النصوص وذكرها أهل العلم، لأن الألفاظ الموهمة تفيد التلبيس، تعطي تلبيسا وإيهاما وإجمالا، فعليك أن تحذر الإجمال وعليك أن تحذر الإيهام في كلامك. فالجبر لا شك أن له معنى صحيحا، بل الله تبارك وتعالى من أسمائه ماذا؟ الجبار. أتدري ما معنى الجبار؟ الذي يجبر خلقه على ما يشاء. يجبر خلقه يعني إيش؟ يعني ينفذ فيهم قدره، ينفذ فيهم قضاءه، ييسر أهل الطاعة للطاعة وييسر أهل المعصية للمعصية، هذا معنى الجبار. ويجوز لك أن تدعو الله بلفظ الجبر، وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين، يقول ماذا؟ إيه نعم صحيح، هذا هو، لأن ده من ضمن معاني الجبر، أيضا من ضمن معاني اسم الله الجبار أنه يجبر النقص، يجبر نقص عبده، يجبر تفريطه، يجبر تقصيره، هذا هو. فلفظ الجبر له أصل في الكتاب والسنة وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل معناه من معاني اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن عندما تقول جبر الله العباد، ما تقول هذا؟ ما تقول جبر الله العبد على كذا، جبر الله العباد على كذا، لأنه يوهم إيش؟ يوهم مذهب الجبرية. لكن تقول كما قال السائل جبلا، وهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أشج عبد القيس في الصحيحين، لما قال له ماذا؟ من يعرف الحديث؟ نعم، إن فيك لخصلتين يحبهما الله تبارك وتعالى، الحلم والأناء. فقال يا رسول الله خصلتان جبلني الله عليهما، أو كما قال يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم جبلك الله عليهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستعمل لفظ الجبل صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام، فيقال جبل الله العبد على كذا، جبله على خلق كذا، على طبيعة كذا، على شأن كذا، لكن لا يقال إيش؟ جبره. يقول: ما هو حكم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهل هذا مخالفة لولي الأمر الذي طلب مني النزول والتصويت وإلا تغريمي مبلغ من المال؟ أنت لسه مقتنع بمسألة الغرامة دي ولا إيه؟ الله المستعان. قلنا بفضل الله تبارك وتعالى، والمحاضرات موجودة عندكم عند إخوانكم، لما تكلمت في مسألة الانتخابات، ليس هناك شيء يسمى الغرامة، لأنه ببساطة لن يشارك كل الناس، وهذا أمر معروف، لن يشارك كل الناس، فسيغرم من ولا من ولا من ولا من، يغرم 20 مليون ولا 30 مليون ولا كذا ولا كذا. فهذا كله يا أخي بارك الله فيك له تراتيبه، ونسأل الله أن يقينا الفتن صغيرها وكبيرها. إنما قصد من ذلك شيء معين، ولا أريد أن أخوض فيه لأنه يجر إلى الكلام في الأمور السياسية وكذا، لسنا بحاجة إليه. فدعك من قضية الغرامة هذه، ما في شيء اسمه غرامة. وأما المشاركة في الانتخابات فالمحاضرات عندكم، لئلا أعيد الكلام مرة أخرى، فما قلناه في الانتخابات البرلمانية نقوله في الانتخابات الرئاسية سواء بسواء، ونفس الشبهات هي هي والجواب هو هو، من غير اختلاف ولا تغيير في الكلام إن شاء الله تعالى. فليس هناك غرامات، لا تخف، أطمئنك تماما، ليس هناك غرامات، ليس هناك شيء، ولا تنخدع بهذه الأشياء ولا تشارك في هذه الأشياء. وإن كان فيها غرامة، لو افترضنا أن الأمر كذلك وأن الغرامة تؤدي بصاحبها إلى حيز الضرورة والحاجة المعتبرتين شرعا، فعندئذ يسوغ، ولكن الضرورة والحاجة تقدران بقدرهما، فيقال كما قال بعض الناس وأخطأوا عندما في الانتخابات البرلمانية، قالوا اذهب وأبطل صوتك، أخطأوا في ذلك، لكن غلب على ظنهم إن في غرامات والناس لا تستطيع وكذا وكذا، فقالوا والله طيب حتى ندفع هذه الضرورة. لكن نحن بفضل الله تبارك وتعالى لم تكن عندنا ضرورة ولا حاجة ولا شيء، ولم ننخدع بهذه الأشياء. فلو سلمنا أن هناك ضرورة وأن هناك كذا، يعني حتى حدثني بعض الإخوة من الجزائر والعهدة عليه، يقول في بلدنا الأمور الرسمية أصلا لا تسير إلا بالانتخابات، والله أعلم، يعني كالشأن في التصوير مثلا، تصوير الفوتوغرافي ما تسير مصالحك إلا به، لابد أن تتصور وهو حرام. فنحن نقول لأجل الضرورة لا بأس. فلو افترضنا أن الأمر كذلك في بلدنا أو في غيرها، لو افترضنا أن هناك غرامة كبيرة ما تستطيع أن تفي بها، فعندئذ يكون هناك كلام آخر. لكن تستطيع أن تفي بالغرامة، إذن ما في ضرور، ما في حاجة، تدفع الغرامة ولا تشارك في هذه الأشياء. وعندك صحيح خدها واحد موجودة عند أخيكم أحمد وأنت. نعم. في أحد عنده شيء آخر؟
ممكن كلام غير الناس.
صحيح صحيح. وهذه مفسدة خاصة بالانتخابات الرئاسية، علاوة على الانتخابات الأخرى، أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن فيها الخروج على ولي الأمر. وإن أذن فيه ولي، يعني حتى قال ولي الأمر خرجوا علي، ما نخرج عليه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سبحانك اللهم.